بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السبعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 15 و100 دال على 62 و803 آلاف، وهو الشريط الثالث من شرح العقيدة الطحاوية.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم والذي تشهد له الأدلة العقلية. ثم ساق 4 من الأدلة العقلية. الدليل الأول: يقال إن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا تارة وما يكون باطلا تارة أخرى، ولا يخلو من ذلك. لا بد من أن تعرض له هذه الاعتقادات، إما يعتقد الحق وإما يعتقد الباطل، لأنه ليس من الجمادات، وهو حيوان حساس متحرك بالإرادات، أو على الأصح بالإرادة، متحرك بإرادته، ولا بد له من أحدهما. قال: ما هو حساس وذو إرادة؟ لا بد إما أن يعتقد الحق وإما أن يعتقد الباطل. إذا كان الأمر كذلك، لا بد من مرجح لأحدهما. عندما يختار حقا أو باطلا، لا بد لما يرجح أحد الجانبين حتى يختار أحدهما. ونعلم عقلا أنه لو عرض على الإنسان، لو خير أي إنسان بين أن يصدق وينتفع أو يكذب فيتضرر، يميل بفطرته السليمة إلى أن يصدق وينتفع، ولا يميل إلى التكذيب ولحوق الضرر به. وحينئذ فالاعتراف بوجود السامع أي بوجود الخالق، الاعتراف بوجود الرب سبحانه وتعالى والإيمان به، هو الحق أو نقيده، إما يكون حقا أو نقيد الحق. وكونه نقيد الحق هذا فاسد لا يقول به عاقل. فتعين أن يكون الاعتراف اعتراف بالخالق والإيمان به هو الحق وحده. كلمة هو الحق، هذه الجملة تفيد الحق، هو الحق وحده لا حق سواه. فتعين الأول أي كون الإيمان بالله تعالى ومعرفته هو الحق وحده، فوجب، هذه هي النتيجة. إذا كان الأمر كذلك، وجب عقلا أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة السانع والإيمان بالسانع، الإيمان بالخالق. وبعد ذلك إما يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني كون المحبة غير نافعة فاسد قطعا عقلا، فوجب أن يكون في فطرة كل إنسان أن تكون محبة الله تعالى أنفع لعبده. هذا هو الدليل الأول من الأدلة العقلية التي تشهد بالفطرة التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الدليل الثاني أن الإنسان مجبور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه واختياره. قال: ما هو حساس ومختار وذو إرادة، مفطور على أن يجلب لنفسه النفع وأن يدفع عن نفسه الضر. وحينئذ لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك. الفطرة لا تستقل بجلب النفع أو دفع الضر وحدها، بل يحتاج الإنسان إلى سبب يعين الفطرة على ذلك، كالتعليم ونحوه. وحصل بالفعل، الله سبحانه وتعالى لم يترك العبادة على الفطرة بعد أن فطرهم على معرفته وعلى محبته وعلى جلب النفع لنفسه وعلى دفع الضر عن نفسه. بعد ذلك أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا. هؤلاء الرسل وتلكم الكتب هي التي أعانت الفطرة لتبقى على سلامتها ولا تنحرف، ولتعرف الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا المعين. المعين الدعاة إلى الله الذين يدعون الناس إلى الله تعالى على بصيرة في ضوء الكتاب والسنة، ويبينون للناس طريق الله الموصل إلى الله، وما كتب الله وهيأ للسالكين إليه بعد أن وصلوا إليه. فإذا وجد الشرط الذي هو المعين وانتفى المانع وهو المفسد الخارجي، استجابت الفطرة لما فيها من المقتضي لذلك. من أول فيها مقتضي قبل وجود المفسد الخارجي، وقبل أن يوجد المعين الخارجي فيها مقتضي، فهي مطبوعة على ذلك، إلا أنها لا تستقل لذلك. علم الله سبحانه الذي فطر العباد على ما فطر عليه، علم بأن الفطرة وحدها لا تستقل، لذلك دليل الفطرة لا تقوم به الحجة. لولا إنزال الله الكتب وإرسال الرسل لا تقوم الحجة على العباد بالفطرة وحدها. إذا معنى ذلك الفطرة ذلك الاستعداد التام لقبول الحق وليستفيد من المعين، هذا هو الدليل الثاني. الثالث نعم ومنها
ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قادرة للعلم والإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحقيق لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والفحاشن وحفظ لم يقتلى.
فلو علم الجماد الصحيح لو علم الجماد نعم
وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظها لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منقطع من خارج، وتكون الذات تأكيدا في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب القضاء. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مجردا بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاة، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتقل.
الدليل الثالث من الأدلة الأربعة التي تشهد للفطرة أن يقال من المعلوم عقلا أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، كل نفس فيها قابلية للعلم وإرادة الحق، ولولا ذلك ما استفادت من المعين كما تقدم في الفقرة الثانية. ومجرد التعليم والحض على التعليم أي الحث بشدة وبقوة على التعليم لا يوجب العلم والإرادة. ولو كان مجرد الحض على التعليم والحث على الإرادة الصالحة لو كان ينفع ذلك كان نفع التعليم الجمادات والبهائم. ولو حاولت أن تعلم هذه السارية كل شيء وحاولت بكل ما أوتيت من قوة ما قبلت التعليم، ولو حاولت أن تعلم البهائم ما يتعلم بنو آدم ما قبلت البهائم التعليم. إذن إنما قبلوا التعليم وإرادة الحق لأن الله جعل في النفس قوة على ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحبا لم يقبل التعليم. ومعلوم أن حصول إقرار النفس بالخالق ممكن وليس بمستحيل. كلمة ممكن يقابلها المستحيل، ليس معنى ذلك حاصل بالفعل، ولكنه ممكن حصوله إذا توفرت الشروط، ممكن من غير سبب منفصل من الخارج. السبب المنفصل من الخارج ما تقدم ذكره وهو المعين كالتعليم والتوجيه. وتكون الذات نفسه ذات الفطرة كافية في ذلك أي في القبول والإمكان. فإذا كان المقتضي قائما وهو ما جعل الله في النفس من القبول، قبول التعليم وقبول الإرادة، إذا كان ذلك قائما في النفس وقدر عدم المعارض، المعارض المفسد الخارجي كالنظر في علم الكلام والابتلاء بشبهات الصوفية والابتلاء بإلحاد الملحدين، إذا كلمت من كل من هذا المعارض فالمقتضي السالم الذي في النفس عن المعارض الخارجي يوجب مقتضى، فمقتضى معرفة الله والإيمان بالله ومحبة الله. فعلم بذلك أن الفطرة السليمة إن بقيت بسلامتها ولم تتعرض لهذا المعارض الخارجي المفسد، إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. لكن لا ننسى ما تقدم، مع وجود المحيم الخارجي. ومنها الدليل الرابع من الأدلة التي تشهد للفطرة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قال إذا لم يحصل المفسد الخارج الذي وصفناه، ولم يحصل المصلح الخارج وهو المعين الذي تقدم ذكره السبب المعين، إذا لم يحصل لا هذا ولا ذا، كانت الفطرة مقتضية للصلاة مقتضية للصلاة. ولكن هل تصلح بنفسها بدون وجود معين من الخارج؟ لا، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، والمانع منتفي. إذن تبقى مستعدة ومعدة للهداية ومعرفة الله تعالى وعبادته ومحبته. هذه هي الأدلة الأربعة، وسوف نلخصها إن شاء الله كتابة في آخر الدرس. نعم.
ويؤتى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة جزيرة تذهب وتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها وتأتي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يذكرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله عوده وسفله؟ وتؤتى هذه الحكاية غيظا عن غير أبي حنيفة.
الإمام أبو حنيفة معروف بالبداهة النادرة كما يقول المؤرخون والمترجمون له. جاء قوم من القدرية إلى الإمام أبي حنيفة فأرادوا أن يناقشوه في توحيد الربوبية، فقال لهم: قبل أن نخوض في هذا البحث أريد أن أسألكم سؤال. سفينة في دجلة تذهب وتمتلئ من الطعام وحدها، من الطعام والمتاع وكل ما يحتاج من البضائع، كل ذلك بنفسها، وتعود بنفسها وترسي على الميناء بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يكون هناك أحد يدبر، لا أحد يفرغ ولا أحد يعبي، بنفسها يحصل كل ذلك. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في هذه السفينة الصغيرة في البحر فكيف في هذا العالم كله؟ كيف يمكن أن يقال إن هذا العالم ليس له مدبر، وإن هذا العالم لم يكن معلوما عند الله ومكتوبا سابقا بكل ما فيه من التفاصيل؟ وكيف يحصل هذا التدبير وهذه الحركة المنظمة بدون أن يكون هناك مدبر؟ إذن هذا مستحيل. هكذا ألزمهم. نعم. فلو أقرر
واجب في تركيز الربوبية الذي يكر به هؤلاء النظار ويبنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية التاريخين كما ذكره صاحب منازل التاريخين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من
لا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أقر رجل بتوحيد الربوبية بأن الله وحده خالق كل شيء وهو الرازق وهو المعطي المانع وهو النافع الضار وهو المدبر للأمور أقر كل ذلك. هذا التوحيد الذي يقر به هؤلاء النظار، المراد بالنظار علماء الكلام وعلماء المنطق، والفلاسفة يقال لهم الحكماء، هذه ألقاب وزعوها فيما بينهم، المناطق وعلماء الكلام يقال لهم النظار أهل النظر والفكر، والفلاسفة يقال لهم الحكماء وغير الحكماء العوام، يعني من عدا الفلاسفة في نظرهم كلهم عوام. ويصنع فيه كثير من أهل التصوف، كثير من أهل التصوف يصنع ثناؤهم في توحيد الربوبية، الثناء الذي يصل بهم إلى وحدة الوجود، يصنع في إقرار توحيد الربوبية بأن الله وحده هو الخالق الرازق إلى آخره، وأخيرا ينتهي به الحال إلى القول بوحدة الوجود. لماذا؟ لأنه لم يفهم معنى التوحيد، لم يفهم معنى لا إله إلا الله، فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله. تجد الفاني منهم يترك هذا اللفظ الشرعي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إذا حمي الوكيل أسمه يقول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، هذه هي النهاية، لا موجود إلا الله. إذا كل ما في هذا الكون الله، كل موجود الله، لأن الله اتحد مع كل موجود، هذا هو الفناء، فناء يفنى به التوحيد، هذا الفناء حقيقته يفنى به التوحيد، ويخرج من التوحيد إلى الإلحاد، إلى أن يجعل الرب سبحانه وتعالى حالا في هذه المخلوقات. لذلك يكرر لا موجود إلا الله، كل ما في الوجود هو الله، هذا ليس بتوحيد. لو فهم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي إن الآلهة كثيرة ومتعددة، ولكن الإله المعبود بالحق هو الله وحده. لفظة إله تشمل كل ما عبد ومن عبد بالحق أو بالباطل، يقال له إله في اللغة العربية، كل ما عبد ولو حجرا أو شجرا صرف له شيء من أنواع العبادات اسمه إله، لكن لا يسمى الله، لا يسمى الله إلا خالق السماوات والأرض المعبود بحق. أما لفظة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بالباطل. والقوم من أهل النظام، من أهل النظر والصوفية وعلماء الكلام لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، أخطأوا في تفسير لا إله إلا الله، فسروا بتوحيد الربوبية ثم كرروا هذه اللفظة على هذا الخطأ، وادعوا الثناء في الله تعالى أي في توحيد الربوبية، إلى أن خرجوا من التوحيد إلى وحدة الوجود. من وصل إلى درجة وحدة الوجود ملحد خارج عن الإسلام بإجماع المسلمين، لأن من لم يثبت كون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قائم من خلقه، جعله مندمجا مع خلقه وحالا في كل شيء، ليس بموحد وليس على طريقة الرسل. لذلك هذا الفناء، كلما تسمع الفناء تعلموا بأنه عنوان خطير. ويقول الشيخ هذا التوحيد الذي يفنى فيه كثير أو يدعي الفناء كثير من المتصوفة، ويجعلونه غاية السالكين، يجعلون هذا التوحيد توحيد الربوبية غاية السالكين السائرين إلى الله، كما ذكره صاحب منازل السائرين إسماعيل الهروي الذي هذبه الحافظ ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، هذبه تهذيبا لا بأس به. وهو مع ذلك هذا الفاني وهذا الذي يجعل توحيد الربوبية غاية السالكين، مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. لا ينقذ الإنسان من الشرك الفناء في توحيد الربوبية، لابد من أن يوحد الله في عبادته. التوحيد في العبادة يتكون من الكفر والإيمان، انتبه، لا بد من الكفر ولا بد من الإيمان، ومن السلب والإيجاب، ومن النفي والإثبات. لنا أن نعبر بالكفر لأن الله عبر بالكفر. ماذا قال الله تعالى؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بدأ بالكفر. فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله، ويؤمن بالله تساوي إلا الله. إذا الآية تفسر لنا معنى لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله تشتمل على الكفر والإيمان. الكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله. ولو عبد الإنسان الله غاث العباد وأفنى عمره في الله في عبادة الله، لكن مع عبادة غيره لم يعبد الله وحده، عبده وعبد معه غيره، لم تنفعه هذه العبادة. المشرك إما يعبد من دون الله، إلا يعبد الله، بل يعبد غير الله تاركا لله، هذا كفره كفر بواء صريع لا إشكال فيه. أو يعبد الله ويعبد معه غيره، والنتيجة واحدة. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العبادة الخالصة التي فيها الإيمان وفيها الكفر. الإيمان به وحده وتجريد العبادة له وحده مع الكفر بمن يعبد من دون الله وبما يعبد من دون الله، أي سواء كان المعبود من العقلاء الذين يصدق عليهم كلمة من؟ فالصالحين والأنبياء والملائكة، أو الجمادات فالأشجار والأحجار والكواكب، هي أصنام تؤخذ على هيئة الكواكب وباسم الكواكب. من لم يفعل ذلك فليس بموحد. وعلماء الكلام في الغالب الكثير لم يفهموا هذا المعنى، والصوفية كذلك في الغالب الكثير لم يفهموا هذا المعنى، فانفسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، ودعوا الفناء في ذلك فضلوا فأضلوا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أي هذا الصوفي وأمثاله، مع ذلك إن لم يعبد الله، مع دعوى الفناء، إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، مع عبادة الله تعالى لا بد من التبرؤ عن عبادة من سواه وما سواه، إن لم يكن كذلك كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نقف هنا وقفا. إذا بينا معنى الشرك، وهل هناك فرق بين عوام المسلمين في العالم الإسلامي الذين يدعون في الإشراك بالله، وبين المشركين الأولين الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم ودماءهم ودرارهم؟ من يذكر لنا الفروق؟ هناك فروق مهمة، على الرغم بأن القوم الآن قد يقعون الجهال المنتسبون إلى الإسلام قد يقعون في أنواع من الشرك أفظع من شرك المشركين، لكننا نسميهم مسلمين ونسميهم عوام المسلمين. لماذا؟ لأن المشركين الأولين كانوا يكفرون بالبعث بعد الموت، وعوام اليوم على الرغم من وقوعهم في الإشراك في الغالب الكثير لا ينكرون البعث بعد الموت، بل يؤمنون بالبعث بعد الموت، هذا الغالب فيه. كذلك عوام المسلمين اليوم يؤمنون بالجملة بالقرآن، بأن الله أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن تلوث عقيدتهم بعقيدة الأشاعرة. العوام منهم الذين يكتفى منهم بالإيمان الإجمالي يؤمنون بالقرآن ويعظمونه ويعتقدون أنه كلام الله، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، هؤلاء يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم
وأنه رسول الله. وأولئك كانوا يكذبون فيصفونه بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب. إذن القوم لو وجهوا توجيها سليما، أي عوام المسلمين اليوم الذين يقعون في هذه الأنواع من الشركيات كما يعلم الجميع بغلوهم في الصالحين وعبادة الأشجار والأحجار والجن بكثير من الأمصار والأذكار، إنما هو جهل وعدم موجه، عدم موجه صالح. وإلا هم على استعداد لقبول التوجيه. بدليل لو جمعت هؤلاء وقرأت عليهم موعظة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذكرت لهم المعاد وجدتهم يتأثرون ويبكون. إذن قلوبهم لا تزال عامرة بمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والإيمان بالبعث الآخر. لكن المشكلة وقوع في هذه الشركيات من حيث لا يشعرون. يجب على طلاب العلم أن يستغلوا الفرص لتوجيه العوام، بدلا بأن يعمل في المساجد هنا وهناك. ينبغي في بعض المناسبات الخروج إلى البوادي في كل بلد وتوجيه عوام المسلمين، وهم أعوج ما يكونون وأكثر قبولا من غيرهم من المثقفين في المدن. ودعاتنا إذا خرجوا في الخارج في الغالب الكثير يكتفون بالدعوة في المدن والعواصم حيث توجد الفنادق والراحة ولا هناك تعب. لذلك ما أحسن الطريقة التي يعملها بعض الدعاة المستضعفين الذين دائما الناس تشير إليهم بالبنان في ضعفهم وجهلهم، ولكنهم سلكوا طريقة كذا وخاصة وهي التجول في البوادي والقرى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتقريبهم من الإسلام. هذه هي الطريقة النافعة لدعوة العوام اليوم. وإلا الناس على استعداد ولكن لم يجدوا من يوجههم وهم في شركهم يترددون جهلا منهم. الله المستعان.
والقرآن مملوء بالتقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك تكلم أن لا يعبد إلا الله، ويجعل الأول دليلا على الثاني.
ليجعل أو سيجعل عندك الكيس سيجعل الأول
سيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد لما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك لهم في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله تعالى. وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا. وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية، عفوا، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، توحيد العبادة، وبيانه وضرب الأمثال له. من ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية الذي يعرفه كل إنسان، ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، أي يجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد العبادة. حيث كان القوم المشركون مقرين بتوحيد الربوبية، يقررهم بتوحيد الربوبية ثم يجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد العبادة ومستلزما له. توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، أي أن كل من وحد الله في ربوبيته لزمه أن يعبده وحده لا شريك له. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفع ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك في النفع والضر، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ القوم مقرون بأنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك، بل يستغربون جعل الإله واحد، جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، هذا شيء غريب، كيف يكون الإله واحد؟ لا بد من آلهة. القوم مقرون بذلك. لما كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك يستغربون ويستنكرون توحيد العبادة، القرآن يجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد العبادة. من ذلكم هذه الآيات التي ساقها، فلنتكلم على هذا الاستفهام، وإلا الآيات واضحة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ يقول الله تعالى في آخر كل آية من هذه الآيات التي يسوقها ليستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وليحاجج الناس بما يقرون من توحيد الربوبية ليوحدوا الله في عبادته، يقول في آخر كل آية: أإله مع الله، أإله مع الله فعل هذا؟ أي هل هذه الآلهة شاركت الله تعالى في خلق السماوات والأرض وفي إنزال المطر وفي إنبات هذه الحدائق وغير ذلك، هل شاركت الله تعالى في ذلك؟ وهذا استفهام إنكاري يتضمن نفي ذلك، أي لم تشارك الله في ذلك وأنتم تعلمون ذلك. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، وأن آلهتهم التي اعترفوا أنها آلهة واعترفوا بعبادتها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعترفون بأنها لم تخلق ولم ترزق ولم تشارك الله تعالى في شيء من ذلك، فحتج الله عليهم بذلك. وليس معنى الاستفهام في قوله تعالى إله مع الله، ليس معنى أنه استفهام هل مع الله آلهة، أي استفهام طلب، ليس استفهام طلب، ولكن استفهام إنكار. وقد ظن بعض الناس أن هذا مجرد استفهام طلب، والذي يدل على بطلان هذا أمران: الأمر الأول أن هذا المعنى لا يناسب السياق،
سياق الكلام. الكلام إنما سيق ليقرر توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، وليلزم الناس بتوحيد العبادة بتوحيد الربوبية الذي آمنوا به. إذا السياق لا يدل على ما يريدون. المعنى الثاني أو الدليل الثاني على بطلان قولهم: والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى ويقرون بذلك ولا يستنكرون. وإنما يستنكر كثير من الناس اليوم لو رأيته يعبد شيئا من المخلوقات قلت له لا تعبد غير الله يستنكر، يقول كيف أعبد غير الله؟ وإنما هذه محبة الصالحين، وهذا توسل يفسر العبادة بغير معناها ويستنكر. لكن أولئك القوم لا يعترفون بأن لديهم آلهة، بل يستغربون كون نفي الآلهة وتوحيد الإلهية لله سبحانه وتعالى. لذلك كله الاستفهام يجب أن يكون استفهام إنكار. نعم إذا.
وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء المنكر ومن وافقهم من الصروحية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل قدس الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحرص كانت كلمته أكبر رحمة من الله بخلقه.
نعم.
والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب التكليفية. لكن القرآن يبين الحق بالحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج للاستدلال عليها. والطريقة الفضيحة في البيان أن تكتفى، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة قرآنية، بخلاف ما قد يشتبه ويظهر فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار من علماء الكلام والمنطق والفلاسفة ومن وافقهم من الصوفية يجعلونه هو الغاية في التوحيد، إذا كان داخلا في التوحيد الذي دعت به الرسل، التوحيد الذي دعت به الرسل ونزلت به الكتب توحيد العبادة، وهذا التوحيد داخل فيه، بمعنى أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الإلهية يتضمن أي توحيد الربوبية يدخل ضمنا في توحيد العبادة الذي دعت به الرسل وأنزلت به الكتب. وأما توحيد العبادة يستلزم أما توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. فليعلم إذا كان الأمر كذلك أن دلائل توحيد العبادة متعددة، فدلائل إثبات الصانع أي كدلائل توحيد الربوبية من إثبات الخالق ودلائل صدق الرسول. ذلك فإن العلم كلما كان الناس إليه أهود كانت أدلته أظهر. لما كان حاجة الناس إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وإلى معرفة عبادته وحده وما يدل على تجريد العبادة له وما يدل على ربوبيته وما يدل على صدق رسله، لما كانت الناس بحاجة ماسة إلى ذلك أكثر الله من الأدلة النقلية والعقلية والفطرية رحمة من الله بخلقه سبحانه وتعالى. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل بأوجز عبارة: هل من خالق أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا مثل من الأمثال بأوجز عبارة: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يتركه الذباب شيئا لا يستكثر منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجود في الناس بين القرآن والصانع، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوزير الطاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويقطع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له قلب متعب، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة.
يجوز الشركة ويجوز الشركة تكون أكثر. نعم.
وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفضله بالملك والإلهية دونه فعلا، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه، إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل رجال بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيه كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوطون المقبولون من كل وجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في درس أمس قال الشارح: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال إلى آخره، ولما كان الأمر كذلك جعل القرآن توحيد الربوبية والإقرار به دليلا على توحيد العبادة، قرر في هذا أن الشرك في الربوبية لا يوجد بصفة عامة في الناس باعتبار اعتقاد وجود خالقين متماثلين في الأفعال والصفات، وحتى يعتقد الناس جميعا هذا الشرك. فإذا علم هذا يقول الشيخ رحمه الله في درس اليوم: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، أي موجودا في بعض الناس في بعض طوائف الناس وبنوع خاص، وهو اعتقاد التأثير لبعض المخلوقات، التأثير في الخلق في النفع والضر بالنسبة لبعض الطوائف،